بودكاست صوت. بقدر أقول وبكل شجاعة أني مدمن على تويتر، وبعيداً عن استحواذ إيلون ماسك وعن مستقبل الإدماني، دخلت بيوم من الأيام أشوف شو في جديد بهالدنيا. طبعاً بحب أنوه أنه تويتر برضو مصدر للميمز ومقاطع الفيديو. يومها صادفني مقطع فيديو غريب، مجموعة ناس لابسين زي ناروتو بطل المانجا ومسلسل الأنمي الشهير وقاعدين بيضربوا ببعض. مبين أنه الفيديو مزح وضحكني، بس الوصف المرفق كان غريب وما فهمته. كان مكتوب لما تحضر فعالية احتلال المنطقة 51. من هون صار عندي فضول أفهم شو يعني المنطقة 51؟ إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب، منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها. عوالم مجددة وبديلة، عوالم متداخلة، عالم جوا عالم جوا عالم، تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. أنا تالا العيسى، وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن المنطقة 51، المنطقة التابعة للجيش الأمريكي واللي بلشت تنشهر بالثمانينات في أوساط الناس المهتمة في شؤون الفضاء والكائنات الفضائية، باعتبارها منطقة بيجري فيها الجيش الأمريكي دراسات على تكنولوجيا متطورة تركوها الفضائيين إلنا حتى نتعلم منهم ونقدر نتواصل معهم. بسنة 2019 استضاف مقدم البودكاست الشهير جو روغن عالم اسمه بوب لازار، بيعرف عن حاله أنه فيزيائي اشتغل مع الحكومة الأمريكية على مشروع سري متعلق بالفضائيين. بيقول لازار أثناء الحلقة إنه بسنة 82 طور محرك لسيارته الهوندا حتى يزيد من سرعتها، وصار يتنقل فيها بكل مكان ويروح فيها على شغله في مختبر الأبحاث الوطني في ولاية نيو مكسيكو. غطت الجرايد هذا الاختراع واكتسب لازار من وراه شوية شهرة وصار معروف بصاحب السيارة الغريبة. وقتها كان بوب شخص أكثر من عادي، عنده اهتمام بالعلوم والسيارات، وما كان حدا مفكر إنه رح يتطور الموضوع لاهتمام بنوع آخر من المركبات. بعد سنتين انتقل لازار للاس فيكس واشتغل بالتجارة وغيرها من الأعمال المختلفة، بس ظلت عنده رغبة بالعمل في المجال العلمي، فبدأ يبحث عن أشغال جديدة لحد ما توظف كباحث في مركز دراسات واختبارات حكومي سري في نيفادا، بدون ما تتوفر عنده أي تفاصيل تانية عن طبيعة العمل أو الهدف منه. حاولنا نتواصل مع لازار بعدة طرق لكن ما قدرنا للأسف نلتقي معه. المقاطع اللي رح تسمعوها هي أجزاء من حديثه مع جو روغن ومقابلات إعلامية أخرى ترجمناها بتصرف وأعدنا تمثيلها.
And I left McCarran Airport.
سافرت بالطيارة لمكان حكولي اسمه المنطقة 51. بس وصلت خلوني أوقع على مليون ورقة. قعدت حوالي ساعتين أو ثلاثة بس بوقع على ورق. المسمى الوظيفي عالم فيزياء. في البداية الشغل كان اعتيادي. كل يوم بيجي باص بيأخذني أنا ومجموعة من الزملاء من مكان السكن تبعنا لمختبر مبني داخل جبل. باب الرئيسي دائماً مغلق. المنطقة يلي موجود فيها المختبر بيسموها S4، وبنقعد نشتغل طول اليوم على أبحاث متعلقة بتطوير محركات مركبات طائرة بدون ولا معلومة زيادة، غير إنه هالمركبات شكلها بيشبه الصحون الطائرة اللي كلنا شفناها بالأفلام. بيوم من الأيام لقيت مستودع كبير في المنطقة S4 بابه مفتوح. دخلت هناك وانصدمت، صحن طائر حقيقي وعليه استيكارات العلم الأمريكي، يعني اللي كنا نشتغل عليه مش مجرد بحث نظري، احنا عم ندرس اشي اصلا موجود مش عم نخترع. عالسريع شافني واحد من الحراس، وجه سلاحه باتجاهي وحكالي اعتبر حالك ما شفت اشي، خلي ايديك ورا ظهرك وما تلمس اي غرض، ارجع لمكان شغلك وما تجيب سيرة لحدا. يلي فهمته بعدين إنه إحنا عم نحاول ندرس جهاز تركوه كائنات فضائية على كوكبنا ولقاه الجيش الأمريكي. الجهاز عبارة عن مفاعل بيقدر يخلق مجال جاذبية، وهو إشي ما بنقدر نعمله بالتكنولوجيا المتاحة بين إيدينا. مجال الجاذبية بينشأ عن كتل كثير كبيرة زي الشمس مثلا. هذا المجال هو يلي بيخلي الكواكب تدور حواليها وما تتبعثر في الفضاء. باختصار مهمتنا كانت نعمل إشي اسمه الهندسة العكسية أو ريفيرس إنجينيرينج لهذا الجهاز. بالعادة إذا بدنا نبني أو ندرس أي جهاز منبدأ من مراحله الأولى ومن شو بيتكون وكيف بيتصنع. زودونا بنماذج على الورق للتصميم يلي لازم نحاكيه، بس الهندسة العكسية معناها إنه ننطلق بالاتجاه الآخر ونحاول نعرف من خلال المنتج النهائي كيف بيتصنع الجهاز ومن شو بيتكون، عشان الفضائيين ما تركوا لنا وصف لكيفية عمله أو تصنيعه.
قبل ما نكمل قصة لازار خلينا نرجع لورا ونفهم شو هي المنطقة 51 وليش مصنفة على أنها سرية. اتأسست المنطقة في الخمسينيات بالقرب من بحيرة قروم شمال لاس فيغاس كموقع حكومي تابع لسلاح الجو الأمريكي. ما تنسوا أنه بهاي الفترة الاتحاد السوفيتي وأمريكا كانوا بتنافسوا على تطوير السلاح والوصول إلى الفضاء كجزء من الحرب الباردة ما بينهم.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
المهم خصصت المنطقة 51 للعمل على مشروع مانهاتن لتطوير القنبلة النووية، ومن هون اكتسبت المنطقة طابعها السري. بعد الانتهاء من المشروع بدأ العمل على بحث جديد بيتعلق بتصنيع طائرات تجسس بتطير على مستويات مرتفعة وبسرعة عالية، وبنفس الوقت بتجمع معلومات من أي مكان على الأرض. أطلق عليها اسم U2. فكرة الطائرة كانت مقدمة من وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA اللي طلبت من الرئيس الأمريكي وقتها دوايت آيزنهاور أنه يخصص لهم المنطقة 51 كقاعدة للبحث واختبار الطيارة الجديدة، لأنه بسبب طبيعتها التجسسية مش لازم تكون مكشوفة للعامة أو تحمل اسم أو شعار سلاح الجو. الرئيس وافق، رأت الطائرة النور واستخدمت لجمع المعلومات لأول مرة عام 1956 للتجسس على عدة مناطق حساسة في الاتحاد السوفيتي، ومنطقتنا العربية ما سلمت منها. ساهمت الطيارة بجمع معلومات سرية أثناء أزمة قناة السويس في مصر، وأعلمت أمريكا بالعدوان الثلاثي قبل حدوثه بعدة أيام، بالإضافة إلى التحليق فوق عدة بلدان عربية مثل لبنان والعراق بهدف جمع المعلومات.
قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة
بسنة 1998 نشر أرشيف الأمن الوطني التابع لجامعة جورج تاون ملفات سرية تابعة للCIA احتوت على تأريخ مطول لعمل الحكومة الأمريكية على تطوير الطائرة U2، واتضمنت الوثيقة خرائط تفصيلية للمنطقة 51. هاي كانت المرة الأولى اللي بتعترف فيها هيئة حكومية بوجود المنطقة على العلن. بعد كم سنة بال2007 تحديداً كشف عن ملفات سرية متعلقة بتطوير طائرة تجسس ثانية اسمها أوكسكارت A12 برضو انشغل عليها بالمنطقة 51. كل اللي حكيناه لهلا كلام تقني عن طيارات تجسس ومشاريع علمية، بس كيف ارتبطت المنطقة 51 بالفضائيين؟ المنطقة ما كانت مشهورة، ولكنها دخلت ضمن أدبيات منظري المؤامرات لما طلع صديقنا بوب لازار بالثمانينات على قناة لاس فيغاس تي في وادعى مثل ما حكينا بالبداية أنه الحكومة عينته حتى يعمل هندسة عكسية لتكنولوجيا متعلقة بطائرة فضائية.
كان إشي مثل السحر يا رجل، حتى ما في أسلاك بتربط مكونات الجهاز ببعضها، لكنه شغال. ما قدرت أستحمل هول المفاجأة، شوي شوي بلشت أخبر الناس المقربين مني على الموضوع. حكيت لزوجتي وأصحابي عن طبيعة شغلي، سربت لهم شوية معلومات، بس للأسف الإدارة عرفت عني وواجهوني بتسجيلات لمحادثاتي الشخصية مع معارفي يلي حكيت لهم عن المنطقة 51. حسب علمي بيتواجد في المنطقة 51 تسع صحون فضائية.
خلال مقابلته مع قناة لاس فيغاس استخدم لازار دينيس كاسم مستعار. المفارقة المضحكة بالموضوع أنه دينيس هو اسم مدير لازار في مركز الأبحاث السري. بعد إذاعة التصريح دينيس الحقيقي اتصل بلازار وحكاله
عندك فكرة شو رح نعمل فيك؟
هون بدأت الحكومة بمضايقة معارف لازار في محاولة لإسكاته. أي حدا منهم بده يطلع تصريح لمهنة أو بده ترخيص عشان يشتغل في مجال معين بتواجه بالرفض. بعد أسابيع رجع لازار يحكي كمان مرة بالإعلام، لكن هالمرة باسمه الحقيقي.
أنا بحكي لكم قصتي في محاولة لأحمي حالي، خصوصاً بعد ما تهددت. أنا بشتغل في مكان موجود فيه صحون طائرة ومفاعلات بتعتمد على تكنولوجيا غريبة. قبل ما أوافق على الوظيفة المسؤولين عني ما وضحوا لي طبيعة المهمة ولا شو المطلوب مني.
موضوع الصحون الطائرة متجذر في الثقافة الشعبية الغربية، كثير أفلام ومسلسلات وكتب وكوميكس حكت عن الموضوع، وكثير مبدعين خلقوا عوالم متخيلة كاملة بتم فيها السفر عبر الفضاء من خلال صحون فضائية طائرة. تكنولوجيا غريبة ومش مفهومة، لكن يسهل تخيلها. ومثل قصة مين أول، الجاجة ولا البيضة، ما بنعرف إذا هالقصص الخيالية خلت الناس تشوف أجسام غريبة بالسماء وتفكرها صحون طائرة، ولا لأنه شفنا أجسام غريبة بالسماء استلهمنا منها فكرة الصحون الطائرة. حتى أن وزارة الدفاع الأمريكية نشرت قبل سنتين مقاطع فيديو بتظهر أجسام غريبة مشهولة المصدر. لو كلام لازار طلع صحيح، رح نكون عم نعيش لحظة تاريخية بتأكد لنا أننا كبشر مش لحالنا في الكون، وبنفس الوقت بتأكد أنه المخلوقات الثانية اللي حوالينا عندهم تكنولوجيا متطورة ممكن نستفيد منها. ما بيذكر لازار متى ترك العمل في المنطقة 51 تحديداً أو كيف انتهت علاقته مع هالمكان السري، بس المؤكد أنه بعد ما شارك ادعاءاته بالثمانينات صارت المنطقة 51 شوي شوي أكثر تداولاً بالإعلام والمجال العام، حتى أنها صارت تنذكر في أفلام ومسلسلات الخيال العلمي، فازدادت شعبية المنطقة وازداد الغموض اللي بحوم حواليها، يمكن للمهتمين في مجال الفضاء والفضائيين أكثر من غيرهم. استمر الوضع هيك لحد ما انعرضت مقابلة جو روغن مع لازار قبل أكم من سنة. هون الدنيا قامت وما قعدت. بعد نشر مقابلة البودكاست بست أيام، انتشرت على موقع فيسبوك دعوة لفعالية اسمها احتلوا المنطقة 51 Storm Area 51، وبالوصف مكتوب: عددنا الكبير رح يمنع الحراس أنه يقتلونا، إذا اخترقنا المنطقة رح نكشف عن أسرار الفضاء والكائنات الغريبة يلي مخبيتها الحكومة الأمريكية. وتحدى تاريخ انعقاد الفعالية بيوم 19 أيلول 2019. على السريع بدأ الإعلام يدور على الشاب اللي أنشأ الدعوة، ماتي روبرتس. I never foresaw this happening to me at all. I've never done anything that's even reached this scale of attention. بمقابلة مع قناة KTNV، عبر ماتي عن تفاجؤه وفرحته بالاهتمام اللي تلقاه من الناس. ما كان متوقع إنه بعد أسابيع قليلة يبدي 3.5 مليون مستخدم اهتمامه بالدعوة. انشهرت الدعوة على صعيد عالمي، ميمز وتغطيات صحف وغيره كتير. وبعد فترة من انتشار خبر الفعالية أونلاين، اتلقى ماتي زيارة من مجموعة من عملاء الFBI. على حسب كلامه كانوا لطيفين وبس بدهم يتأكدوا إنه مش إرهابي. المبرمج فيصل مبيضين كان أحد الأشخاص اللي مرقت عليهم الدعوة على الإنترنت.
هلا بتذكر أول ما هاي شفتها على تويتر، كان ناس منزلين سكرين شوت للإيفنت تبع فيسبوك اللي هو الستورم إيري 51 ريد. رحت شفت البيج، فتحت على فيسبوك ولقيته وسويت جوينج، مع إنه كنت عم كذاب يعني ما راح أسافر على لاس فيغاس من الأردن، ولكن تحمست خلص جوينج. في الآخر كانت أرقامه أولها فكرت إنه يعني مستحيل حدا يروح، بس كفكرة لطيفة، وبركي في ناس كانوا يعني مش مهتمين لسلامتهم كفاية انه جد يدخلوا وبركي يطلع معهم اشي ونكتشف ايش فيه بصير بأريا 51. وصرت افتح يوتيوب فيديوز اشوف هذا، اشوف مين هذا ماتي اللي مسوي الايفنت وشو قصته.
حكالنا فيصل عن ردة الفعل عموما بالمنطقة العربية.
هلا حسب ما شفت ما اظن يعني ما شفت حدا عرب، انه حدا بيحكي عن حاله انه عربي وراح على الريد، او هي يعني راح تجمع قدام أريا 51 قبل الوقت. وبالتايم لاين الأردني يعني الإنترنت الأردني ما كان كثير واضح إنه كثير في اهتمام. كان في اهتمام إنه أظن الناس ما كانوش عارفين إيش أريا 51 هي. بالآخر زي ما حكيت لك، هو إشي أمريكي شوي منتشر عبعده، فإذا أنت مش حاضر مسلسلات الساي فاي الأمريكية وهاي الأشياء اللي جابت سيرته، صعب شوي تعرف عنه أصلا، عشان هو مش لهالدرجة إشي مهم، وهو بالآخر يعني سر مخبى وبس يعني فولكلور. ولكن مع هذا الاشي شوي شوي صاروا الناس انه يشوفوا انه في اشي، وبعدين بلشوا انه ما لهم هدول الامريكان المجنين انهم يروحوا يهجموا على قاعدة عسكرية بكل عقلهم، ايش في ليش لهالدرجة هذا الاشي. وصاروا يكتشفوا اكثر انه هو أريا 51 فضائيين وكل الثيريز اللي متعلقة فيه ورا.
بعد كم أسبوع لغت فيسبوك الدعوة بدون أي مبرر وبدون ما توصل لماتي أي رسالة توضيحية، لكن بعد فترة رجعوها بعد ما كثير من وسائل الإعلام طلبت توضيح رسمي، وكان رد فيسبوك إنه الإيفنت انمسح بالغلط. He's the 20-year-old college student behind the plan to storm Area 51. Welcome back. What started as a joke on Facebook now has reached millions of people and it's turning into an alien enthusiast festival. دعوة ماتي وبسبب جذبها لملايين من الناس شجعت البعض للاستفادة مادياً من الموضوع، منهم ماتي نفسه اللي أعلن عن إقامة مهرجان موسيقي بثيمة فضائية بيمتد لأربع أيام تحت اسم Alien Stock في مدينة ريتشل الصغيرة اللي بتبعد عن المنطقة 51 حوالي 43 كيلومتر شمالاً. بيكمل ماتي حديثه بالمقابلة وبيحكي إنه أنشأ الدعوة كمسحة وهو عم بيلعب فيديو جيمز، بس الموضوع تطور عشان هيك عم بيحاول يشتغل على إنه يستغل الفعالية ويخليها إشي إيجابي وممتع وآمن وكمان مربح لأهل المنطقة اللي رح يصير فيها المهرجان. يعني بما إنه صار اللي صار بده يخلي الإيفنت حدث مسلي. بعيداً عن تصريحات ماتي والإيفنت اللي كان مسحة تحولت جد، المنطقة 51 عن جد عسكرية وعن جد ممنوع الاقتراب منها. في ناس اعتقلوا هناك أكثر من مرة بسبب اجتياز الحدود المعلنة عنها. ردة فعل الجيش الأمريكي تحديداً سلاح الجوية اللي بتتبع له المنطقة كانت حازمة، لدرجة أنه أصدرت الناطقة باسم السلاح لورا ماك أندروز تصريح لجريدة الواشنطن بوست بتقول فيه: المنطقة 51 عبارة عن ميدان تدريب مفتوح لسلاح الجو الأمريكي، ونهيب بالمواطنين عدم الاقتراب من المكان الذي تتدرب فيه قوات أمريكية مسلحة. سلاح الجو جاهز للدفاع عن أمريكا ومقدراتها.
بالآخر أنت عم تحكي عن إشي كثير سري ومحافظ على أسراره، ولهلأ ما حدا يعرف إيش عم يصير فيه، فكل ما زادت المستري وراه كل ما صار الموضوع أنه أكثر ممكن يكون جد فيه إشي. كمان في شغلة إنه كل الأشياء اللي بتحاول تثبت إنه هو إنه منطقة 51 هي إشي بس هيك موجودة، وإنه لا هذا بس منتست فيها طيارات أو هيك أشياء، جاي من ناس عندهم القدرة إنهم يقلبوا الرأي العام زي ما بدهم، عشان بالآخر هم الاستخبارات الأمريكية، فبطلع بيدهم إيش ما بدهم وبيقدروا يكذبوا أي حدا زي ما بدهم ويطلعوا عليه خلفيات ويخترعوا قصص عنه للشخص عشان يطلعوه إنه يفقد مصداقيته.
أهل المنطقة أبدوا مخاوفهم للصحافة من احتمالية عدد الحضور المهول، خاصة أنه مرافق المدينة ما بتستحمل استقبال عدد كبير من الناس، بس بكل الأحوال وافقت السلطات على إقامة مهرجان Alien Stock. بس قبل المهرجان بكم يوم أعلن ماتي انسحابه من الفعالية بسبب خلافات مع الفريق المنظم على الأمور اللوجستية والأمنية بدون ما يوضح أكثر شو طبيعة هالخلافات، وحكى أنه رح يكون موجود في حفل الاحتفاء بالمنطقة 51 يلي بتنظبه مجموعة ثانية اسمها بود لايت عشان الفانز والمتابعين يأخذوا توقيعه. هذا الحفل موجود للمفارقة في لاس فيغاس أبعد بكثير من المنطقة الفضائية، والغريب أنه هاي الحفلة أصلاً معلن عنها هيك هيك ومقامة بحضور ماتي أو عدمه. بيحكي لنا فيصل عن تفسيره لسلسلة الأحداث اللي صارت.
ولكن كان كثير غريب، يعني في هذا الإيفنت تبعه اللي بلاس فيغاس مع بود لايت كان في انه وقت انه يوقع للناس عشان يعطيهم التوقيع، وهذا كان إشي كثير غريب، عشان مين انت عشان توقع للناس؟ انت سويت فيسبوك بيج بالاخر، يعني مش لهالدرجه، كمان انت شخص مشهور انه الناس تهتم انه تاخذ توقيعك، فانت واضح انه هو شخص يعني هيغوت كريد اوي، صار بطل فاهم شو الموضوع وصار بس مبسوط على حاله، فهذا الإشي بتفهم ايش اللي صار، وحاول يكسب ماديا، يعني بالاخر هو سوى إشي يعني بالراس المالي اي حد راح يحاول يربح اذا بيقدر.
قمر جيران بيته خلف تلال.
بعد انسحاب ماتي مهرجان Alien Stock تقريبا مات وما إجا إلا عدد محدود من الحضور، بس بنفس الوقت انطلقت فعالية أخرى بنفس التاريخ بتشجيع من دعوة ماتي الشهيرة اسمها Area 51 Base Camp، وهي عبارة عن تجمع للمؤمنين بنظريات المؤامرة بالإضافة للموسيقيين، تخييم وأكل ورقص مع تيمات فضائية في الساحة المجاورة لمركز بحوث الفضائيين، لكن القائمين على الفعالية لغوها في يومها الأول بسبب حضور 500 شخص فقط. يمكن دعوة ماتي وكل ما تبعها كان مجرد ترند بيطلع بسرعة وبيموت بسرعة كعادة ترندات الإنترنت. الشغلة انتست وما حدا حضر الفعاليات بالأعداد اللي كانت متوقعة، ولكن يبقى موضوع المنطقة 51 ولغز الفضائيين معلق حتى إشعار آخر.
أنا كشخصي بحب قصة الفضاء والمخلوقات الفضائية بالذات، عشان ما بحس إنه منطق إنه بس في البشر بالنسبة لحجم الكون وكل إشي، وكثير إشي غريب إنه يكون بس إحنا بالحجم الهاي، يعني كأرقام ورياضيات غلط مستحيل. إذا فيها الأدى عندك مساحة، احتمالية إنه نكون بس إحنا كثير أقل من احتمالية إنه يكون في أقل إشي مخلوقات واحدة غيرنا على غير كوكب الأرض. يعني
ممكن نصدق أو ما نصدق بوجود مركبات فضائية هبطت علينا من الفضاء الخارجي، والحقيقة مش هذا المهم. المهم إنه هاي القصص لما بتمزج ما بين الواقع والخيال والعلم بتمنحنا فرصة نادرة نفكر باحتماليات مختلفة عن واقعنا ومستقبلنا، لأنه بالأخير ومثل ما دائما منقول عالمنا هاد مش الوحيد. كنا معكم من الإعداد والكتابة عمر فارس، ومن التقديم والتحرير تالا العيسى، من الهندسة الصوتية تيسير قباني، أدى صوت بوب لازار محمد شعفوت. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.